أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم تحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الأمة الإسلامية أمة رسالة وحضارة، وهي أمة إيجابية غير منعزلة. الانعزالية ليست في تكوينها ولا في كنهها، هي أمة جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، وتلك إيجابيتها الأولى. قال ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والسلبية لا تعرفها الأمة المسلمة، فإن السلبية لا تخلق إلا أمة خانعة، وإلا فردا خانعا ذليلا إمعه. ولنا في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تؤيد قضية الإيجابية وتنحى باللائمة على سلبية الذين لا يريدون أن يجلوا وجه الحق، في إيضاح وفي رفق وهوادة أيضا. فإن الله عز وجل أمرنا عندما ندعو أن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ووصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اشترط أهل العلم فيه بعضا من الشروط. قالوا: إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، عاملا بما يأمر، عاملا بما ينهى الناس عنه. هذه شروط ثلاثة: الرفق والعلم والعمل. وهذا مثلث هام جدا لتنفيذه أو تطبيقه أو تحقيقه في الحياة. الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين في كل وقت بقضية الإيجابية. تعالوا إلى آيات كتاب الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وجاهدوا في الله حق جهاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كل هذا أمر يستدعي إلى الإيجابية. وهناك من السنة الصحيحة حديثا نحفظه جميعا: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة. قوم اقترعوا و يعني ركبوا متن سفينة واحدة، فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يعني في قاع السفينة أسفل الماء أسفل مستوى الماء، إذا أرادوا ماء صعدوا إلى فوق السفينة إلى أعلى السفينة ليأتوا بالماء الذي يريدونه. فقالوا: بدلا من أن نؤذي جيراننا، بدلا من أن نمر كل حين وكل فترة على الذين يقطنون على سطح السفينة أو في الدور الأعلى، نخرق في مكاننا خرقا، يعني نفتح فتحة داخل السفينة يصعد منها الماء، وعندئذ لا نؤذي من فوقنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هكذا الذي يترك المعصية تستشرف المجتمع، الذي يغمض عينيه عن المنكرات التي تؤدي إلى هذا الأمر. حتى إن أمر الإيجابية في القرآن أمر عجيب، ليس في الإنسان وحده. تعال حتى إلى عالم الحيوان وعالم المخلوقات التي لا نلقي لها بالا. نملة سليمان ماذا قالت للنمل؟ لو أن نملة سليمان رأت سليمان وجنوده وهم قادمون وسكتت وقالت كما يقول كثير من المسلمين في بقاع الأرض: أنا مالي، هي ليست مشكلتي، أنا إيه الذي يدخلني في مشكلة تجر علي ويلات وتجر علي مشكلات وتجر علي مصائب كثيرة، ماذا أفعل أنا؟ عندئذ لو صمتت النملة لكان الهلاك مصيرها ومصير ذويها ومصير يعني أرتال النمل التي تعيش حولها. ولكن النملة كانت إيجابية، عندما رأت سليمان وجنوده وقد قدموا قالت النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. هذه إيجابية من النملة التي لم تسكت كما يسكت البعض منا. عندما يرى الإنسان منا منكرا يجب أن يغيره. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما أن الإنسان لا تغيير باليد، باليد على من ألي ومن أحكم، فأنا راعي في بيتي على الأولاد وعلى البنات، المؤسسة التي أحكم فيها أستطيع أن أنصح فيها باللسان وأن أقيم فيها الحجة وأن آمر وأن أنهى، فإن لم أستطع لا هذا ولا ذاك وكنت رجلا ضعيفا لا قيمة له في الحياة أنكر بقلبي. قال أهل العلم: من كان في معصية وأنكرها بقلبه كان كمن لم يحضرها، ومن كان بعيدا عن معصية وتمناها بقلبه كان كمن حضرها. يعني هذه الكارثة، إنما الأعمال بالنيات. يعني أحيانا يخص لك صديق لك ويقول: يا فلان ضاع بالأمس عليك نصف عمرك، ماذا حدث؟ كان هناك احتفال ضخم وكان المغني فلان وكانت الفرقة الفلانية وكان الرقص الفلاني وكان الفرح الفلاني، فيعض على أصبعه أصبع الندم يقول: يا خسارة يا خسارة ضاعت علي هذه الليلة، ولما لم تخبرني؟ هذا إنسان مصيبة، لأنه كأنه حضر ما تمناه. سبحان الله. يعني وإذا كانت الأعمار هينة هكذا نتمنى له أن يضيع عليه العمر النصف الثاني إن شاء الله ونستريح منه. سبحان الله. يعني إذا كان نصف العمر يضيع مجرد الليلة يتمنى أن يكون هو موجود فيها. لكن العبد إذا قص له هذا يقول: الحمد لله، إن من علامات رضوان الله سبحانه وتعالى على العبد أن تفتح له أبواب الطاعة حتى وإن لم يسر نحوها، وتغلق في وجهه أبواب المعصية حتى وإن سار نحوها. يعني الإنسان من كرم الله عليه أن الله إذا أراد به خيرا أن يفتح له أبواب الطاعة حتى وهو نائم في بيته. إن قوما قد شاركونا في الغزو، ما قاتلوا وما تحركوا من المدينة، ولكن على أسرتهم بنيتهم اشتركوا في قضية الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما الأعمال بالنيات. هذا رجل عابد من بني إسرائيل يسير في عام من أعوام المجاعة بين جبال من رمال وأحجار صماء، ووضع يده في جيبه ليبحث عما يعطيه لفقير من الفقراء في عام المجاعة هذا، فلما لم يجد نظر إلى الجبال وقال: يا رب وعزتك وجلالك، لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك. فقال الله: يا موسى بلغ عبدنا أننا قد قبلنا منه صدقته. سبحان الله. إذن الإنسان أن ينوي نية الخير، وطالما أنه ينوي نية الخير تتحول هذه النية إلى همة ثم إلى عزيمة ثم إلى عمل، هكذا تبدأ الإيجابية. تعال إلى إيجابية أخرى. سليمان يجلس في ملكه، الطيور تظلله، الجن والشياطين كل بناء وغواص، الريح مسخرة له تجري رخاء بأمره حيث أصاب. ثم بعد ذلك أباه داود ألان الله له الحديد وأسال له عين القطر، وعلم هو أبوه منطق الطير، وكانت الطير تؤود مع داود عليه السلام، حتى يقول أهل التفسير إن من حلاوة صوت داود في المزامير أن كان الماء يقف عن الجريان إعجابا وخشوعا لتبتلي وترتيل داود عليه السلام في مزامير الزبور. ورغم ذلك قال ربنا: وعملوا آل داود شكرا، أي كونوا إيجابيين يا آل داود وقليل من عبادي الشكور. تفقد سليمان الطير فوجد أن شعاع من الشمس يسقط عليه وفي مجلس الملك، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين؟ وتوعد سليمان هذا الجندي الذي ترك مكان حراسته، هذا حاكم إيجابي، هذا قائد إيجابي يعرف من حوله. ثم بعد ذلك لما عاد الهدهد، كم من الواجب الهدهد لا يجر على نفسه مشكلات، لكنه لما ترك بيت المقدس حيث ملك سليمان وذهب إلى سبأ هناك في اليمن، عاد لينبئ سليمان عليه السلام أنه وجد قوما يسجدون للشمس من دون الله، ووعظ الهدهد هؤلاء وقال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، الشيء المختبئ الذي يختبئ في السماء ويختبئ في الأرض، الله عز وجل. يعني دعا إلى الوحدانية، فكان الهدهد إيجابيا فيما صنع. ذو القرنين، هذا كله من كتاب الله. ذو القرنين عندما ذهب إلى مشرق الشمس وإلى مغرب الشمس وهناك بين السدين، وجد من دونهم هناك قوما سلبيين، قوم لا يريدون أن يعملوا، ينتظر خبير أجنبي ليأتي ليؤسس له المؤسسة، ينتظر خبير أجنبي ليضع له برنامجا، ينتظر خبيرا أجنبيا ليزرع له أرضا، ينتظر خبيرا أجنبيا. وأين أبناؤنا وأين يعني أذكياؤنا الذين يملؤون مشرق الأرض ومغربها؟ قالوا يا ذا القرنين إما أن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم. سبحان الله، يعني أنت تنتظر خبير أجنبي تدفع له حتى يصنع لك شيئا. هذا مثال يمثل السلبية والإيجابية في وقت واحد. فكان فعل ذو القرنين سبحان الله فعلا إيجابيا. هكذا في مملكة النحل، مملكة النحل مملكة عجيبة. النحلة كما تعلمون فيها ما يشبه جهاز لقياس درجة الميل، وهي على بعد آلاف الأمتار من الخلية تسقط النحلة على باب الخلية في خط مستقيم واحد على خليتها هي، يعني لا تذهب إلى خلية إلى اليمين ولا إلى خلية إلى اليسار. حتى إن دخلت النحلة إلى خلية غير خليتها فتك حراس الخلية بالوافد الجديد الذي يريد أن يقتهم عليه مسكنها. سبحان الله، يعني مملكة أوحى الله إليها سبحانه وتعالى، وأوحى ربك إلى النحل. هذا الوحي جعل هذه المملكة مملكة في منتهى الإيجابية. ماذا تصنع النحل؟ النحلة سبحان الله كل يعرف عمله، الملكة، لأن الله أنثى الكلام عن النحلة، قال ربنا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، كلام هنا للملكة، والشغالة هي التي تقوم بكل الأعمال، فالكلام هنا للإناث سبحان الله. من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، تقف البوابات والحراس على باب الخلية وتشم كل داخل إلى الخلية، فإن ثبت أن به رائحة غير ذكية تطرد هؤلاء الحراس يطردون صاحب الرائحة غير الذكية عن الدخول إلى هذه المملكة التي تقوم على النظافة وعلى المنتجات الطيبة، الشهد سبحان الله العظيم الذي يأتي إلينا مصفى فيه شفاء للناس. هكذا رب العباد أوجد لنا هذه الإيجابية في هذه المملكة العجيبة التي للأسف الشديد يجب أن يتعلم أبناؤنا منها كيف يكون العمل. شغالة نحل العسل تخرج، فإذا وجدت حقل بستان الزهور على بعد أكثر من 50 مترا عادت لتهتز وترقص رقصة معينة، يفهم النحل منها أن البستان على بعد كذا، فإذا كان المسافة أبعد من هذا تهتز اهتزازة مختلفة، فإذا كان المكان أبعد من كيلومتر لها حركة دائرية حلزونية، يعرف النحل بعدها أنه خارج في رحلة تبتعد مسافة كذا، ويذهب النحل كله ليأتي برحيق الأزهار. والصالحون وصفوا المؤمنين وقالوا لنا آمرين، كن كالنحلة إذا أكلت أكلت طيبة، وإن أطعمت أطعمت طيبة، وإن وقفت على عود لم تخدشه ولم تكسره. يعني المؤمن إذا أكل أكل حلالا، وإذا أطعم الناس أطعمهم من حلال، وإذا وقف على عود لا يخدش ولا يكسر، يعني ليس إنسانا ثقيل الظل، ولا إنسان يؤذي الناس، ولا إنسان يأتي بالشر إلى الناس، وإنما هو كالغيث أينما حل نفع. المؤمن كالمطر، كلما أينما حل في مكان فهو ينفع بفضل الله سبحانه وتعالى. الإيجابية موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى في 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 كثير من الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد بالكلمة الطيبة بالقرآن، فتلك هي الإيجابية. تعالوا إلى الحديث الذي يحذر من السلبية، وأغلبنا إلا من رحم ربك للأسف الشديد ينطبق عليه هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إمعة. قالوا وما الإمعة يا رسول الله؟ قال الإمعة أن يقول الرجل أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. يعني أنا إن رأيت الناس في صلاح وتقى أسير خلفهم، وإذا رأيت الناس في انحراف وزور أنا أبتعد عن هذا المكان. ولذلك كان الصالحون رضي الله عنهم إذا رأوا مكانا فيه خير دخلوا إليه سريعا. رجل من أهل العلم دخل مسجدا فرأى حلقة من الحلقات، من الناس يعني يجلسون على هيئة حلقة يتحدثون، فسارع وجلس بينهم، قال حتى أستفيد مما يقول من علم، فوجد أنهم يتكلمون في أمور الدنيا، فتعجب الرجل وقال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أمطرت عليه السماء فرأى جدارا، رأى مبنى يعني حائط يعني سور مبنى بيت أو شيء سبحان الله، فقال: أحتمي بسقف هذا المبنى حتى ينتهي المطر. فدخل إلى المبنى أو البناء فوجده بلا سقف، يبقى ماذا صنع؟ يعني دخل من المطر إلى المطر. هكذا الإنسان، الرجل دخل إلى المسجد ليسمع دينا، ليسمع كلاما في الآخرة، ليسمع من يذكره بالله، فإذا به وللأسف الشديد يجد نفسه كأنه ما فارق الشارع، وجد الكلام نفسه في المسجد كالكلام خارج المسجد، لا فرق بين هذا وذاك. حتى إن هذا يذكرنا بالحادثة اللطيفة التي حدثت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أعرابيا دخل المسجد، مسجد النبوي الشريف، فرأى أن المسجد النبوي لا يختلف عن الشارع، الشارع فيه رمل وحصى، فدخل فلم يجد أن هناك فرق، لا فيه لا منكت ولا سجديد ولا هذه الفخفخة التي نحيا فيها يعني. فالرجل أراد أن يتبول أعزكم الله، فجاء إلى آخر الصفوف وبال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أسرعوا إلى الرجل ليطردوه أو يعني يوقفوه عما يصنع. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزرموا، أي لا تقطعوا عليه بوله، وأهريقوا على بول أخيكم دلوا من ماء. فرأى الرجل الفرق بين رقة الأستاذ وقسوة التلاميذ. يعني أحيانا الأخت المسلمة مثلا بالذات، يعني الأخوات عندهم عاطفة قوية تلتزم على الطريق، أول يومين ثلاثة سمعت درس علم، فسمعت مثلا أن الغفلة عن ذكر الله هذا شيء غير طيب مثلا، وزوجها الذي هي قد تزوجته ليس على دين ولا غيره، وهي قد كانت كذلك من قبل، فشحنت في المحاضرة أو في درس العلم، فرجعت وجدت الزوج يشاهد التلفاز مثلا، تنظر إليه بسخرية: تضيع وقتك هكذا؟ والله يا شيخ هذا أنت لا يعني لا تريد أن ترى الجنة، أنت إنسان مضيع الوقت. سبحان الله يا أخت الإسلام، كذلك كنتم فمن الله عليكم. هكذا الأخ المسلم إذا وجد زوجته قد يعني خفت عندها الحس الإيماني، يجب أن يصبر عليها، يجب أن يصير لها قدوة، يجب أن يكون حنونا عليها، يجب أن يأخذها باللين. المرأة تحب الكلمة اللطيفة من زوجها حتى تستشعر أن سبحان الله العظيم هي تمثل له كيان الدنيا كله، تمثل إناث العالم كلها سبحان الله. فالمسلم عندما يربت على يد زوجته وإذا قدمت له الطعام: سلمت يداك، بارك الله لنا، كلمة طيبة حتى ولو كما يقولون من وراء قلبك. يعني الله يرضى عن أبي ذر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى شربة الماء تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله أجر. عاد أبو ذر إلى البيت وأخذ كوب الماء وقال لزوجته: اشربي. قال: أنا لا أريد. قال: أقسمت. فشربت. قال: أخذت عند الله أجر. وأذكر أخ كريم يعني معنا في ألمانيا منذ جمعتين، كنا في قضية محاضرة عن الحقوق، فنتكلم عن حقوق الرجل والمرأة، فقلت: يا أخ الإسلام لا تجمع على زوجتك هنا آلام الغربة وآلام يعني قسوة الحياة معك، يعني فخفف من غلوائك وخفف من أخلاقك الصعبة معها. فقال لي أحد المريدين في اليوم التالي: أنا والله قد رجعت يا شيخ إلى البيت اليوم. قال: تعالي، الشيخ أمرنا أنه عاملك بهدوء، ولكن هذا مؤقت بناء على كلام الشيخ. لا إله إلا الله. يا سيدي أنا أريد أن تكون هذا نظام عمل في البيت، يعني أنا أريد أن يكون هذا هو أسلوب العمل في البيت. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون يضع يده على عضادة الباب، يعني على حلق الباب هكذا، وتستند عائشة رضي الله عنها بذقنها على ذراعه الشريف وتشاهد لعب الأحباش بالمسجد، ويقول: هل اكتفيت يا أم المؤمنين؟ هل اكتفيت يا عائشة؟ انتظر يا رسول الله، يعني المباراة لم تنتهي بعد، لسه في ضربات ترجيحية ولسه في يعني الوقت الإضافي سبحان الله. فلما تنتهي سبحان الله، كانت هذه القصة عندما قصصتها على ناس في كندا منذ 10 سنوات، ومنهم واحدة غير مسلمة جاءت مع زوجها دخلت الإسلام وقالت: هذا دين كله حنان وعطف. سبحان الله، يعني هذه القصة ربما نسمعها مئات المرات، لكن قالت: هذه أخلاقيات عالية ما بين الزوج وزوجته، هذه أخلاقيات العاطفة، هذه أخلاقيات سبحان الله العظيم. الإنسان منا إذا آذته زوجته أو ردت عليه ردا سيئا يقول في نفسه قبل أن يرد، قبل أن يرد لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع؟ هل يقلب المنضدة؟ هل يستخدم ذراع محمد علي كلي؟ أم أنه يتريث؟ نصحنا أهل العلم ونحن صغار، قالوا يا أب، قالوا لنا يا أبناءنا إذا أغضبك أحد قبل أن ترد عليه عد إلى عشرة. يعني إيه؟ يعني إنسان أغضبك، زوجة، ابن، جار، زميل في العمل، رئيس في العمل، موظف الذي يعمل تحت يدك أغضبك، قبل أن ترد قل في نفسك 1 2 3. واحد يقول الآن هذا رجل بارد الأعصاب، لا يا أخي، يا قبل أن ترد، لأن الإنسان ساعة الغضب يقول ما لا يفهم. الشيطان عندما يغضب الإنسان يصير كرة في يد الشيطان يقلبها كيف شاء. فالإنسان الذي يريد أن يكون إيجابيا يجب أن يكون قدوة صالحة، يجب أن يتصبر. هذا إنسان دخل إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، يجلس بجوار النبي رجل فقير، يجلس بجوار النبي رجل غني، فدخل الرجل الفقير فجلس بجوار الغني، فلم لبل الغني رداءه هكذا، يعني جمعوا إلى نفسه كده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخفت أن يعديك فقره أم خفت أن يعديه غناك؟ مما خفت؟ قال له الغني: قد نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله، كفارة لما حدث. قال الرسول الفقير: أتقبل؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لما؟ قال: أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله، يعني أخشى أن أصير غنيا. فنفس القضية سبحان الله. ولعل يعني إمامنا الحسن البصري كان يمر مرة في البصرة في العراق، فيوم يبنون حجرات ضيقة، حجرات ضيقة، قال: ما هذا؟ ما هذه المساكن الصغيرة؟ قال: اسكت يا شيخ، ما لك أنت بهذا؟ هذا سجن، هذه زنازين. قال: وسعوها. قال: عجبا، ما لك أنت؟ قال: وسعوها عسى أن تدخلوها يوما، يعني الحياة لا تستمر، لا إله إلا الله، يعني ربما لا تنفرج الأمور على 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 المدى الطويل. سبحان الله، وسعوها، سبحان الله العظيم. نحن يجب أن نوسع نفوسنا للناس. والإنسان الذي ليس في بيته واسع الصدر ولا منشرح الصدر لا أظن أبدا أن يكون منشرح الصدر خارج بيته. كان أباؤنا وأجدادنا إذا عاد الواحد منهم إلى بيته شعر أنه عاد إلى السكينة وإلى الأنس وإلى الهدوء. والعكس الآن، بعض من الناس عندما يخرج من بيته يتنفس: الحمد لله الذي نجانا. ما هل هذا كان في معتقل؟ سبحان الله يا أخي، لا إله إلا الله. إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. هذه إيجابية المسلم الحقيقية، إيجابية المسلم ألا أكون مع الناس يعني هين لين لطيف المحية، أقول كلاما طيبا، وفي البيت أكون يعني سبحان الله غليظا في كلامي، سيئا في معاملتي، جافا في أسلوبي. ليس هذه من صفات المسلمين. المؤمن عبارة عن يعني وجه طلق ولسان لين. الناس لا يريدون منا إلا ابتسامة، الابتسامة التي تسع الناس بهذه الابتسامة، وتسع الناس بكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، هذه إيجابية. قال رجل يا أبا ذر، رجل صديق لي، يعني دائما لما إنسان يحب أن يسأل شيخا لا يريد أن يقول له إنني كذا، يقول إن صاحبي كذا، يريد أن لا يتهم نفسه. قال أخ لي يريد أن يصنع خيرا، قال ليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، قال فإن لم يستطع، قال يعلم الناس العلم، قال فإن لم يستطع، قال الكلمة الطيبة صدقة، قال فإن لم يستطع، قال تبسمه في وجه الناس خير، قال فإن لم يستطع، سبحان الله، قال أن يتصدق مما عنده، قال فإن لم يستطع، قال أن يمنع شره عن الناس، قال فإن لم يستطع، قال أسأل الله له صاعقة تريح منه البلاد والعباد. سبحان الله يا أخي، يعني كلمة طيبة، فرد وجه، صدقة، أمر معروف، نهي عن منكر، لا وسيلة للخير عنده، سبحان الله العظيم. يعني المشكلة أنه لا يستطيع، ليس معطاء فاقد الشيء لا يعطيه. فيه ناس عندما ترى وجهه تخاف، لا داعي للتعامل مع هذا الإنسان. وفيه ناس تأسرك بابتسامة طيبة، سبحان الله، وتستطيع حتى وإن لم تلب لك طلبك، فسبحان الله التبسم في وجه الناس. ما رؤي النبي بين صحابته إلا بسام المحيى صلى الله عليه وسلم، كان بسام المحية سبحان الله، وكان كانت ابتسامته يعني حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم مما يأسر الناس حوله ويجمع الناس من حوله. الأعرابي الذي لاحظ بين لما قال الرسول لا تزرموا لا تقطعوا عليه بوله، لاحظ وقارن بين رحمة الأستاذ وقسوة التلاميذ، فنظر الأعرابي الذي بال في المسجد إلى السماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا من بعدنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أخ الإسلام قد حجرت واسعة، قل اللهم ارحمنا فإنك بنا راح. المحور الثاني في 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 كلامنا مع حضراتكم إن شاء الله رب العالمين، يعني قضية كيف يكون أبناؤنا نتيجة الإيجابية التي عندنا نحن كآباء وأمهات، كيف نربي الابن على مسألة الإيجابية. كثير من الآباء والأمهات ينصحوا الولد سواء في الدراسة أو البنت أو غيره، يا بني أنت يجب أن تكون ذو صفات ثلاث، أنت لا ترى لا تسمع لا تتكلم، يا ابني سر بجوار الحائط حتى يأتي يوم لن يجد الحائط الذي يسير بجواره فقد وقع الحائط عليه. سبحان الله، الكارثة هنا أننا يجب أن نعلم أبناءنا كيف يقول الخير ولكن بأدب. عمر بن الخطاب يسير في المدينة، وكان عمر مهيب الطلعة، كان إذا سار على أقدامه كان راكب الفرس رأس عمر بحذاء رأسه، يعني عمر بطوله هذا ليست قضية الطول فقط وإنما له هيبة عند الناس، فكان إذا حانت له التفاتة مفاجئة وقع جميع الصحابة الذين من حوله على الأرض، يعني إذا حصل منه حركة مفاجئة. سبحان الله، عمر هذا يمر مرة في الطريق فيجد صبية يلعبون، هرب الصبية من الشارع إلا صبيا، فركع عمر على ركبتيه جثى على ركبتيه وقال يا بني لما لم تهرب مع إخوانك؟ قال يا أمير المؤمنين لست مذنبا أو جانيا حتى أخاف منك، وليست الطريق ضيقة حتى أوسعها لك. فقال له من أنت؟ قال أنا عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما، ورضي الله عن أمه أسماء بنت أبي بكر سبحان الله التي كانت إيجابية يوم أن جاءها أبو جهل وكان عندها 13 عاما، يوم أن هاجر النبي مع أبيها دخل أبو جهل وقال أين أبوك؟ قالت خرج. فلطمها على وجهها قالت يا رجل ألا تستحي عندما لم تستطع أن تضرب الرجال تضرب النساء؟ سبحان الله، هذه البنت التي تقول هذا الكلام لفرعون الأمة هي التي وقفت أمام الحجاج يوم أن قتل ابنها عبد الله بن الزبير وأحرق عليه الكعبة وعلقه وقالت له أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ قال اسكتي يا أمة الله لقد كبرت وخرفت وكبر سنك. قالت بل أنت الذي خرفت، إن الله سبحانه وتعالى بعث كذابين كما أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف، رأينا أولهما وهو مسيلمة الكذاب وأنت ثانيهما. سبحان الله، هذه الإنسانة التي تربت في بيت أبي بكر وكانت يعني سبحان الله العظيم تزوجت الزبير بن العوام وأنجبت عبد الله بن الزبير، هذه طائفة أو عائلة أو أسرة تعرف معنى الإيجابية ولكن بأدب جم، فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولذلك من القصص الصالح في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدب، رجل يسمى أبو اليزيد الرقاشي رضي الله عنه كان عالما من الشام، عالم كبير معروف، وكان رجل في بلاط أبي جعفر المنصور رجلا مجوسيا ادعى الإسلام، أظهر أنه مسلم وعمل حيلة على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وقال له يا أمير المؤمنين أنت أمنت البلاد وأمنت العباد وأدخلت الناس في دين لا أفواج وجعل الله الفتوحات على يديك. هذه المقدمة، ثم قال الحجيج الذين والمعتمرون الذين يطوفون حول الكعبة تزكم رائحة عرقهم أنوف بعضهم بعضا. قال وماذا أصنع؟ قال ضع بخورا وطيبا وعطورا فوق الكعبة فإذا هبت الريح شم الطائفون حول الكعبة ريحا طيبا فدعوا لك يا أمير المؤمنين بالبقاء. انطلت الحيلة على أمير المؤمنين، بالله عليك البخور والطيب عندما نريد أن تفوح منه الرائحة يوضع على ماذا؟ يوضع فوق النار. فتخيل أنت النار توضع فوق الكعبة والناس يطوفون حول النار، وضعت النار والبخور فوقها، وبلغ عالم المسلمين في الشام بهذا الأمر، فأعلن بعد أن علم أن أمير المؤمنين يريد الحج، قال وأنا أريد الحج هذا العام إن شاء الله، فبلغت الآفاق أن أبو اليزيد سوف يحج هذا العام، وبلغ أمير المؤمنين فقال أين نلتقي بأبو اليزيد؟ قال عند التنعيم عند مدخل مكة. أعلم الناس والحجيج جميعا أن أبو اليزيد سوف يعقد درسا عن مناسك الحج عند التنعيم في مدخل مكة. قال أبو اليزيد لتلميذ له عندما أبدأ بالدرس قاطعني وقل يا شيخ أدعو لأمير المؤمنين بالبقاء لأنه صنع كذا وكذا ووضع طيبا ورائحة طيبة يشمها الحجيج والطائفون حول الكعبة. واسكت. بعد أن بدأ الشيخ بدرسه إذا بالتلميذ يقاطعه، يا إمام؟ قال نعم. قال جزى الله أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور الذي صنع كذا وكذا وكذا، حتى أنه من ما من الله على الأمة على يديه من خير أنه وضع طيبا وبخورا فوق الكعبة حتى يشم الطائفون رائحة طيبة. وإذا بالشيخ ينتفض غضبا وقال يا رجل أسكت، أنت تجهل أمير المؤمنين، أنت لا تعرف عن أمير المؤمنين شيئا، أمير المؤمنين أكيس وأعقل من هذا، كيف يخطر ببالك أن أمير المؤمنين يضع بخورا فوق نار فوق الكعبة فيطوف الناس حول النار كما يصنع المجوس؟ أبو جعفر المنصور يقول لحشير اذهبوا فأطفئوا النيران وأشيلوا البخور سبحان الله. وصلت القضية بأمر بالمعروف باللين والهدوء، فلا يجب أن يتعدى الإنسان على من هو أكبر منه، ولكن النصيحة كما كان العلماء يقولون النصيحة على الملأ فضيحة. إذا أردت أن تنصح إنسانا إما أن تنصحه في السر وإما أن تغلف النصيحة كما كان الصالحون يصنعون. وكلنا يعلم أبناءنا قصة الحسن والحسين وهما طفلان صغيران، كان رجل كبير السن يتوضأ فيغسل وجهه ثم يمسح رأسه ثم يتمضمض ثم يغسل ذراعه الأيمن ثم يغسل رجله اليسرى، لا يعرف الوضوء، فتقدم إليه الحسن وقال يا عماه أنا وأخي اختلفنا أينا يتوضأ وضوءا صحيحا، فلنتوضأ أمامك حتى تحكم بيننا. وقف الرجل ينظر، الحسن والحسين يتوضأ كل واحد منهما وضوءا نموذجيا سبحان الله، فينظر الرجل إليهما يقول أنتما المصيبان وأنا المخطئ، يعني يقبل النصيحة. لكن لو واحد مننا ما أنا عارف بس كنت بامتحنكم سبحان الله، أنا فاهم كل شيء والحمد لله، إحنا ما عندناش عربي ما يفهمش شيء، إحنا نفهم في كل شيء وبالذات في الدين. ولا لا تعالى أقول لك، أذكر من 3 سنوات كنت في رحلة الحج وكنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في المصعد خلفي أسمع يعني مسلمتين لهجتهما مصرية، فتقول واحدة للأخرى ده الشيخ عمر؟ واحدة نعم. أنا أريد أن أسأله سؤالا. لو تسأليه ليه؟ اسأليني أنا وأنا أجاوبك سبحان الله. فأنا نازل من المصعد طأطأت رأسي وقلت لهما إن شاء الله لما يرجعوا مصر بس بدلوني على المطبخ بتاعكم عشان أنا أجي أطبخ وأنتوا تفتوا، يعني من باب تبادل الإيه؟ من باب تبادل الخبرات، يعني لازم يتبادل، يعني لازم كل واحد يبقى في خبرته على طول كده، أنا أفتي على طول طول حياتي وأنت على طول تطبخ، طب إزاي؟ لابد أن نتبادل الخبرة كما صنع الذين أرادوا من ذي القرنين سدا. يعني أريد أن أقول أن أجرأنا على الفتية والعياذ بالله أجرأنا على النار، يعني الإنسان منا لا يسرع في الفتوى ولا يقول هذا حلال وهذا حرام، وإنما ننشئ أبناءنا أيضا على الإيجابية في أنه لا يحرج أنه إذا لم يعلم شيئا قال الله أعلم، قال الله أعلم، فمن قال الله أعلم فقد أفتى. الإمام مالك جمع له الليث بن سعد 42 مسألة من مصر وذهب إليه في المدينة ليسأله، فأجاب مالك عن 6 مسائل فقط، 6 مسائل فقط، وقال عن 36 مسألة الله أعلم. قال له يا إمام أعود إلى أهل مصر لأقول لهم إن مالك إمام دار الهجرة قال الله أعلم في 36 مسألة. تبسم مالك وقال قال أقول الله أعلم وأدخل الجنة خير لي من أن أفتي بغير علم وأدخل النار والعياذ بالله رب العالمين. وكان الأعرابي الذي دخل على أبي بكر وقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا، فقال له أبو بكر: لا تكلمها إلى الليل. خرج الرجل، يبدو كان من العينة التي نحن منها أنه كثير السؤال لكثير من العلماء. أحيانا يقول لك: يا سيدنا الشيخ، يا أستاذ، أنا سألت قبلك 5 من العلماء وأريد أن أسألك نفس السؤال. يا ابني، وأنا يعني سبحان الله خلاص أنا سألت 5، تسأل السادس ليه؟ وسوف يسأل التاسع والعاشر، وسبحان الله. خرج الرجل من عند أبي بكر فوجد عمر في وجهه. ابن الخطاب؟ قال: نعم. قال: عندي سؤال. قال: ما هو؟ قال: أقسمت على زوجتي ألا أكلمها حينا. قال: لا تكلمها إلى العام القادم. هو اللي فتح على نفسه فتحة مش طيبة. أبو بكر يقول: كلمها بالليل، وعمر يقول: كلمها العام القادم. أنا أذهب إلى علي يحكم في المسألة. يا علي يا ابن أبي طالب. قال: نعم. قال: أقسمت ألا أكلم زوجتي حين. قال: لا تكلمها إلى يوم القيامة. الرجل احتار، قال: يا ربي، هو الدين بكذا يعني، بكذا رأي ولا إيه؟ في إيه المشكلة؟ فعاد فوجد الثلاثة يجلسون سويا، أبو بكر وعمر وعلي. قال: سألت كل واحد منكم نفس السؤال فأخذت إجابة مختلفة. قال أبو بكر: أما عندما سألتني نظرت في قول الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فجعلت الحين ليلا أو نهارا. وقال عمر: وأنت عندما سألتني عنت لي الآية الكريمة: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الشجرة تطرح كم مرة في السنة؟ مرة واحدة. أما علي فقال: عندما سألتني جاء إلى خاطري الآية الكريمة: ولتعلمن نبأه بعد حين. طب وأنا أعمل إيه مع هذه المرأة؟ قال: اصنع بيسر أبي بكر رضي الله عنه. فعاد ليكلم زوجته سبحان الله. حتى إن أبا حنيفة النعمان وهو في أرض العراق جاءه رجل بعد أن طفى على الفقهاء وقال له: يا إمام، أقسمت على زوجتي أن تكون طالقا إن لم تكلمني قبل أذان الفجر. فصمتت المرأة ولا تريد كلامي. يبدو الزوجة كانت منتظرة هذه الفرصة الذهبية التي لا تعن لها إلا مرة واحدة في العمر، فأمسكت بيدها وأسنانها كما يقولون. فذهب إلى العلماء، قالوا: لا والله، إن لم تتكلم حتى يطلع الفجر فزوجتك طالق. قال أبو حنيفة: بقي على الفجر كثير، اذهب إلى مؤذن المسجد وقل له إن أبا حنيفة يأمرك الآن أن تؤذن. فقال الرجل: هكذا قال أبو حنيفة؟ قال: نعم. فذهب المؤذن: الله أكبر. فقالت المرأة: الحمد لله، طلع الفجر وقد خلصت منك. قال: لا، بل هي حيلة أبي حنيفة. الحمد لله ما طلع الفجر بعد، سبحان الله العظيم. فالإنسان المسلم، أريد أن أقول أنه إيجابي في تفاعلاته ليس سلبيا. السلبية لا تخلق إنسان أبدا، تخلق إنسان مهزوز الصورة، تخلق إنسان لا يصلح للقيادة. أسامة بن زيد كان كلما لقيه عمر بن الخطاب قال: هذا أميري. وكان يتعجب الناس: كيف أمير المؤمنين؟ يقول لأسامة: هذا أميري. كان عمر يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جندي تحت إمرة أسامة. كان أسامة عنده 17 عاما وتحت قيادة أبو بكر وعمر بن الخطاب. فلما توفي وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، استأذن أبو بكر الخليفة أسامة القائد في أن يبقي عمر معه بالمدينة. هكذا الإيجابية، سبحان الله العظيم. الإيجابية في 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 سبحان الله العظيم في مسائل كثيرة. الله يرضى عن أم سلمة رضي الله عنها في غزوة الصلح الحديبية، رفض هذه إيجابية أيضا، إيجابية المرأة في الكيان الإسلامي. بعض كثير من العرب يقول الأزواج مقولة ليست في الدين على الزوجات، يعني: شوروهم وخلفوهم. طب إذا كنت تريد المخالفة فلما المشاورة من الأول؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كتب صلح الحديبية المعاهدة يعني، فكان لا يجب أن يدخل إلى مكة ويعود هذا العام ويعود من العام القادم. الصحابة كانوا على إحرامهم 21 يوما، 21 يوم وهم على إحرام منتظرين الفرج بالإذن بالدخول إلى مكة. فقال الرسول: أيها الناس، تحللوا واحلقوا واذبحوا هديكم. الصحابة قالوا مما نتحلل؟ نحن لم نفعل مناسك العمرة، كيف يتحلل المسلم منا ونحن للأسف ما بعد يعني بعد ما 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 استطعنا يعني أن نؤدي مناسك، كيف نتحلل؟ مما نتحلل؟ دخل النبي مغضبا إلى خيمة زوجه الكريم أم سلمة، قالت له أعذرهم يا رسول الله. والزوجة عندما تكون معوانا لزوجها على الخيمة، يعني تفضل بدل ما تشحن فيه، ها أبوك فعل، والدتك فعلت، وأهلك صنعوا، وسبحان الله تفضل تشحن تشحن لغاية الرجل يريد أن يقيم قتالا مع أهله. الزوجة الحنون تأخذ زوجها باللين وبالهداوة، سبحان الله، حتى إن هذه الزوجة الصالحة التي كانت تنجب بنات، بنت في بنت في بنت، والعربي بطبيعته للأسف، وهذه يعني في الغريزة العربية وفي الطبيعة العربية، يريد ولدا، فتركها وتزوج بغيرها، يعني أبقاها كما وتزوج غيرها، فأنجبت الجديدة له ولدا ثم ولدين ثم ثلاثة، فنسي الأولى، فقابلته على حين غرة في السوق، يشتري هو شيئا وهي تشتري نفس الشيء، الزوجة الأولى يعني، وكان يسمى أبو حمزة، فمعها بنتها صغيرة 4 سنوات، فتربت على رأس ابنتها وتقول كأنما تكلم أبا حمزة عن طريق ابنتها بالمراسلة، يعني ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، أغضبان ألا نلد البنينا، والله ما بهذا بعيب فينا، إنا كالأرض لزارعينا، ننبت ما قد يوضع فينا، إما بنات وإما بنينا. سبحان الله، يعني هذه امرأة تترك هذا الأدب العالي، كيف؟ سبحان الله العظيم. فأم سلمة قالت يا رسول الله أعذرهم، أعذر القوم، فإن يعني محجوزين 21 يوم، يعني 21 يوما خارج مكة ولا يستطيع الدخول، أخرج فاحلق واذبح وتحلل وسوف ترى خيرا يا رسول الله. ما إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق ثم ذبح.